السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال هممكم وهمومكم؟ وكيف حال هممكم وهمومكم؟ أخباركم إيه؟ وأحوالكم مع لذة الطاعة ومتعة العبادة وطعم الحياة في أيام العبادة. كيف حالكم إخوتاه؟ وكيف حال طاعاتكم؟ وهل تجدد الإيمان في قلوبكم؟ إخوتي، ذكرنا أننا بسبيل ذكر أربعة قواعد للعبادة، ذكرنا أننا بسبيل ذكر أربع قواعد للعبادة. القاعدة الأولى والثانية والثالثة انتهينا منهم بدون مراجعات بقى عشان ندخل في الموضوع، لسه ما دخلناش في الموضوع. وبقيت القاعدة الرابعة، وهي أنه لما كانت غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته وحده، كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته. ومما يوضح الأمر للقاعدة الرابعة بقى أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا وجودا محضا. فإنه سبحانه هو الرحيم لذاته، الجواد لذاته، الكريم لذاته، كما أنه سبحانه غني لذاته، قادر لذاته، حي لذاته. فإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك. كما أن قيامه سبحانه وتعالى وقدرته وغناه من لوازم ذاته، فلا يكون ذلك إلا كذلك. أما العباد، الناس اللي حواليك بقى، الناس اللي بيقولوا إنهم بيحبوك، الناس اللي هم بيقولوا نفسهم يخدموك، الناس اللي بيقولوا إنهم نفسهم ويتمنوا يسعدوك، شوف. وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم، لا يحسنوا إلا لحظوظهم. كل واحد يحسن إليك لحظ نفسه، حاجة في نفسه هو عايزها لنفسه هو، فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم. فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ليجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة لحظوظ أنفسهم. وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به. خلي بالك تاني، بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء الذين يريدون أن يخدموك وأن ينفعوك وأن يعطوك وأن يحبوك وأن يدفعوا عنك مضرة وأن يعطوك منفعة، هذا كله لحظوظ أنفسهم. حتى ولو كانت حظوظ أنفسهم التي أذكرها أنا هذه، هي أنهم يبقوا مبسوطين، طلب سعادة، مطلب سعادة أنفسهم، هم هيبقوا سعداء لما تبقى سعيد، فهم يطلبون سعادتك لسعادتهم ويطلبون راحتك لراحتهم. ثم لو علمت حق العلم أن هؤلاء أيضا لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك إلا بإذن الله وتيسير الله لهم، فهو في الحقيقة سبحانه ولي هذه النعمة ومسديها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم يفعلون لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر، فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء فطلبوا لقاءهم، فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه، فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة، ولولا التزازه بها لما أحب ذلك. وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة كمرض أو عدو ولو بالدعاء، فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله سبحانه وتعالى. فخلاصة هذه القاعدة الرابعة أن كل الناس يعاملونك ليربحوا عليك إلا الله، فإنه يعاملك لتربح عليه. كل من يعاملك يعاملك ليربح منك إلا الله، الله وحده هو الذي يعاملك لكي تربح منه سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء ولو خدموك فالذي سخرهم لك هو الله، والذي أعانهم على أن يفعلوا ذلك ويسر لهم أن ينفعوك الله، فعاد الأمر كله لله جل جلاله سبحانه وتعالى، هو الغني وهو الولي الحميد. وهنا نقول نعود إلى السؤال الذي طرحناه في أول حلقة، إذن لماذا لا يحس أحدنا بلذة هذه العبادة، اللذة اللي كان الصحابة حسنها دي، لدرجة أن الصحابي لما جاء آخر طعنه من خلفه قفز الدم في وجهه، مسح وجهه بالدم وقال فزت ورب الكعبة. اللذة والمتعة والحلاوة دي اللي تخلي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يسجد ساعتين ونص حتى تظن السيدة عائشة أنه قبض، يقف لحد ما سيدنا عبد الله مسعود يقول لقد هممت حتى هممت بأمر سوء، يعني أنه يترك الصلاة ويمشي، يسيب النبي واقف ويمشي هو. الحلاوة دي احنا مش حاسينها ليه؟ والجواب ضعف الإيمان. قل لي يعني ايه مش فاهم؟ اقول لك انا، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مؤمن ما من عبد مؤمن الا وفي قلبه محبة لله. خلي بالك بقى، يعني انا مش بقول لك انت ما بتحبش ربنا، لا بتحبه، انت بتحب ربنا، وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه وإن لم يحس بذلك. يعني أنا عايز أقول لك إن أنت في قلبك حب ربنا، جواك في أنس وشوق ولذة وطمأنينة، كل ده موجود، لكن المشكلة الكبيرة انك انت مش حاسس. طب مش حاسس ليه؟ انت لا تحس به لاشتغال قلبك بغير ذلك وانصراف قلبك الى ما هو مشغول به، لأن وجود الشيء شيء والإحساس به شيء آخر. واضح ولا ترجم؟ ترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي. طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن يبقى إنسان جواه حب بس يشغله حب عن حب، جواه هم ويشغله هم عن هم. سبحان الله العظيم، هو مشغول ملتفت عما في قلبه. فأي عبد مؤمن موحد في حب لله موجود في قلبه، لكن قد يكون مشغولا بشهوة، في واحدة بتلعبه، واحدة بتشغله، هو مشغول بيها وناسي اللي جواه، مش واخد باله من الحب اللي جواه، من الشوق لربنا اللي جواه. ازاي؟ قوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، لم يحس أبدا بلذة حب الله ولا طمأنينة ذكره. ما تحاولش بقى. احنا قلنا ان الله جل جلاله غيور سبحانه، وغيرته سبحانه يغار اذا اطلع على قلب عبده فوجد فيه سواه. احنا قلنا ان انت بتحب ربنا بس مشغول بغير ربنا، مشغول بلقمة العيش، مشغول بمرض او هم او دين اصابك، مشغول بامرأة او بمال او بمشغلة شغلتك، هذا الشغل العقلي يشغلك عن, عن, عن وجود ما في قلبك. عشان كده قلنا كتير جدا ان الناس اللي هم بيروحوا يسكروا او يشموا يغيبوا عن الوعي يعملوا الحاجات دي، بيعملها ليه؟ لان في جواه صراخ للروح، روحه عماله تصرخ تريد غذاءها وعندها الرغبة في ذلك وهو لا يريد أن يعطيها أو لا يعرف كيف يعطيها ولا يعرف أنها تصرخ. فلذلك إزاي أبدأ أحس باللذة؟ هو ده السؤال، هو ده موضوع الحلقات كلها. إزاي أبدأ أحس باللذة الإيمان، بحلاوة الإيمان، بطعم الإيمان؟ إزاي أقدر أحس بحلاوة القرآن وأنا واقف وراء الإمام وسرحان؟ وأنت لو حاسس ما تسرحش، لو حاسس بحلاوة القرآن ولذة القرآن وجمال القرآن وطعم القرآن ما تسرحش أبدا عنه أبدا. هتسرح في إيه؟ هو مش قال كده؟ قال وهل هناك أحب إلي من الله حتى أنشغل به عن الله وأنا أصلي؟ الأحنف ابن قيس قال كده لما قالوا له هل تسهو في صلاتك؟ قال أعوذ بالله، وهل هناك شيء أحب إلي من الله حتى أسهو فيه؟ في حد أحب إلي من ربنا؟ فلو حسيت بحب ربنا، حسيت قلبك امتلأ بحب الله، قلبك صار مفعما بمحبة الله، ساعتها لا يمكن، مستحيل انك انت تلتفت او تسرح. فلذلك الانسان المشغول بربنا حاسس باللذة دايما. يذكر ان احد السلف ذهب الى شيخه فقال له لقد صليت البارحة ركعتين في خلوة فاحسست بلذة رائعة، فقال له وما كان سبب هذه اللذة؟ قال حين أحسست أنه لا يراني الناس. قال يا مسكين يا ضعيف، حتى في الخلوة تذكرت الناس؟ قال له انا حسيت بلذة رائعة. قال له ازاي؟ قال له لما حسيت ان مفيش ناس حواليه. قال له حتى وانت في الخلوة دي فكرت ان مفيش ناس؟ برضو الناس خطروا على بالك. هي دي ان انا عايزك تتحرر من الناس. هي فين الكلمة بتاع عدم المبالاة بالناس؟ عدم المبالاة بالخلق. ان يبقى الناس دول والخلق دول والبشر دول ملهمش وجود مش على بالك. عدم المبالاة بالبشر بالمخلوقين. انك متبقاش شايف بشر وناس البشر تماما. حتى لو صليت في وسط وقد يصلي الرجل والعيون عليه نطاقا وهو يشعر انه يصلي في صحراء دوية ليس فيها الا الرمال. شايف الناس دول كلهم رمل. مفيش ايه الناس وايه البشر هيعملوا لك ايه؟ احساسك بالبشر ومزاحمة البشر في قلبك هو الذي يفقدك حلاوة الايمان ويذهب من قلبك حلاوة الايمان. كل ما سواك، كل ما سوى الله جل جلاله فإنما يحبك ويريدك ويطلبك تبعا لحظه وأنت كذلك. إذا كنت تحب غير الله ومقصودك غير الله لم تكن قد حققت أصلا شهادة أن لا إله إلا الله وكان فيك من النقص والعيب والشرك بقدر ذلك، ولك من موجبات ذلك الألم والحسرة والعذاب. ولو سعى ابن آدم في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصول مطلبه متيقنا أنه إنما يحصل مطلبه بتوفيق الله وتسديده ومشيئته وإعانته لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه لم يحصل له مطلوبه. إذن السبب الثاني لحصول اللذة في القلب بعد تفريغ القلب من المحبوبات والمشاغل والهموم، السبب الثاني أن تعلم أنه لن يحصل ذلك إلا بعون الله، إلا بمواهب من الله، إلا بمنح من الله. كثير من البشر تعلقوا بصور الأعمال، إن هو شاف إن حد ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بمعاني إيمانية عليا ولذة إيمانية عليا بكثرة الصلاة يكتر صلاة وما تجيلوش المعاني دي. ليه؟ لأنه القضية مش قضية صورة الصلاة، شكلية الصلاة. الصلاة دي سبب، أحد الأسباب. ابن القيم بيقول إيه؟ ويحصل للتائب كسرة في خاص، كسرة خاصة في قلبه حتى يشعر أنه كالإناء المرضوض الذي داسته الأقدام فلا يصلح إلا إذا جبر كسره صانعه. قال وهذه الكسرة الخاصة لا تحصل برياضة ولا بكثرة صيام ولا بطول تعبد وإنما يضعها الله في قلب من شاء متى شاء. ده موضوع مختلف. هو ده اللي بقول لك عليه. نمرة واحد، طهر قلبك، صلاحية المحل، نظف قلبك، طلع كل اللي في قلبك. نمرة اتنين، اعلم انه لن يضع في قلبك هذه اللذة والمتعة والحلاوة إلا الله. بعض الناس تعلق بصور الأعمال، قلت الكلام ده قبل كده، إنك تجد بعض الناس بعد صلاة الفجر قاعد عامل كده، ولو حد جاي يقول له كده إيه أنت طلعتني من المود اللي أنا، هي مش مود، هي مش كده. ده هي تيجي إزاي؟ إنك تستعين بالله ليضع في قلبك ما يريد جل جلاله سبحانه وتعالى. قلنا قبل كده أن لذة هذه العبادات مسمومة. يعني إيه؟ يعني لو الإنسان قام الليلة دي وحس بلذة قيام الليل وبكرة راح يصلي عشان اللذة مش لله، يبقى ملوش الصلاة. عشان كده قلنا بالمناسبة بقى السادة الأفاضل، إن بقى أكثر الناس بيعمل في الدعوة إلى الله حظ نفس، هي عجباه الشغلانة دي جاي على هواها. لذلك تجد إن هو يشق عليه قراءة جزئين ثلاثة من القرآن، ويسهل عليه إنه يقعد يدي درس ساعتين، إن هو يخدم الإخوة ويمشي مع الناس ويعمل ويسوي ويروح ويجي، ديك ماشي معاه حلاوة، لكن عشان يقف يصلي بالليل ركعتين بجزئين مستحيل يعملها. يشق عليه إن هو يصوم يومين ثلاثة لله عز وجل ومتواصل، وهكذا تشق عليه الأعمال المتجردة التي لا يراها إلا الله، وتسهل عليه الأعمال التي يراها الناس وينتفع بها الناس ويثني عليه بها الناس ويعلو بها في أعين الناس، فهذا عمله حابط للأسف الشديد. فلذلك أيها الإخوة، يقول أن السبيل الأول تطهير القلب، السبيل الثاني أن تعلم أن هذه الأسباب كلها أسباب، وأن مسبب الأسباب هو الله، ولن يعطيك الثمرة ثمرات هذه الأعمال لتذوقها ذوق الثمرات، يعطيك هذه الأعمال لتذوقها فتذوق الثمرات إلا الله. فليتعلق قلبك به وحده ولتترك بابه وحده. الأمر الثالث الصبر. كتير من الناس يسمع الكلام النهاردة يفكر إنه النهاردة هيلاقي المعاني دي، هيلاقيه، لا ده لسه بدري قوي، محتاج زمن طويل، مجاهدة وصبر. قال سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ونبلو أخباركم. لا بد أن يختبرك الله ليظهر ما في باطنك إذا أحبك، وإذا كنت تعد للمراتب العالية. لكن الإنسان اللي هو هيهيم مع الرعاع والهمج، فهذا لا يبتلى ولا يختبر، خلاص مع السلام. لذلك لما قم المنافقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا، قم يغفر الله لك، حتى جلس كعب بن مالك فقال أما هذا فقد صدق، فقم حتى يحكم الله فيك. وابتلي عصر ورا عصر ورا عصر ورا عصر ورا عصر، خمس عصرات متوالية، حتى ظهر بريق ذهبه الأحمر فتاب الله عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الصبر، صبر، صبر حتى ألقاكم في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.